قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال: أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض، فقال: مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها، وإن شاء فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب الطلاق. باب وقت العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. الطلاق ذكره كتاب الطلاق ذكره النسائي بعد النكاح. والطلاق في اللغة قالوا هو حل الوثاق، ومنه المطلق والمقيد، فهو حل الوثاق من الإرسال، من الإطلاق وهو الإرسال، لأنه إذا حل وثاقه وكان مقيدا فقد أطلقه وأرسله. وأما في الشرع فهو حل عقدة النكاح، هو حل عقدة النكاح، هذا هو الطلاق شرعا. والمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي حل الوثاق، أي وثاق. وأما في الشرع فهو حل عقدة الطلاق، عقدة النكاح، يعني حل معين أو حل مخصوص وهو عقدة النكاح، يعني إنهاء عقد الزواج بالطلاق. فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، وهذا كثير أن المعاني الشرعية تأتي وهي أجزاء من المعاني اللغوية. وقد مر بنا التمثيل لذلك بأمثلة متعددة، أن العمرة والحج كل منهما هو من هذا القبيل، لأن الحج القصد، والحج في اللغة القصد، وفي الاصطلاح قصد مخصوص، وهو قصد البيت الحرام لأداء أعمال مخصوصة. والعمرة لغة الزيارة مطلقة، وفي الشرع هي زيارة البيت العتيق للطواف فيه والسعي بين الصفا والمروة. والصيام لغة الإمساك، أي إمساك يقال له صيام، وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الامتناع عن الأكل والشرب من طلوع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والطلاق هنا هو من هذا القبيل، الطلاق لغة حل الوثاق وهو الإرسال بدل التقييد، وفي الشرع حل عقدة النكاح فقط، لأنه حل مخصوص الذي هو الطلاق شرعا. والطلاق اسم مصدر من التطليق، لأن المصدر هو التطليق، طلق تطليقا، واسم المصدر طلاق، ومثله السلام والتسليم والكلام والتكليم والبيان والتبيين، كل هذه أسماء مصادر تأتي على هذه الصيغة، والمصدر هو التكليم والتبيين والتسليم والتطليق وهكذا. والطلاق طلاق النساء جاء ذكره في القرآن، جاء الأمر به في القرآن بأن يكون إذا أريد التطليق أن يكون للعدة التي أمر الله عز وجل بها: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن أي لعدتهن أي مستقبلات عدتهن، طلقوهن للوقت الذي يستقبلن به العدة، بحيث يكون ذلك الطلاق في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت ممن يحيض، فتستقبل عدتها بأن تطلق في طهر لم تجامع فيه. والطلاق منه ما هو سني على وفق السنة، ومنه ما هو بدعي مخالف للسنة. فالسني هو أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذا هو السني، يتكون من ثلاثة أشياء: طلقة واحدة فلا تكون ثنتين أو ثلاث، وأن يكون في طهر لا في حيض، وأن يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه، هذا هو الطلاق الذي هو طلاق السنة. ويقابل ذلك طلاق البدعة، فإذا طلقها ليس طلقة واحدة وإنما جمع لها الطلقات، أو طلقها في حيض، أو طلقها بطهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فإن هذا يكون طلاقا بدعيا. أما لو طلقها في أو أما لو جامعها في طهر جامع في جامع طل طل طلقها في طهر جامعها فيه وتبين حملها، فإن الطلاق يكون صحيحا، لأن المقصود من ذلك أن تكون إما حاملا أو حائلا، إما حائلا ليس فيها حمل ويتبين الأمر في ذلك، أو يكون فيها حمل قد استبان فالطلاق البدعي هو ما كان يعني كرر فيه الطلقات، كررت فيه الطلقات أو كان في حيض أو كان في طهر لم يجامعها فيه ولم يتبين حمل. أما إذا كان قد تبين حمل ولو جامعها فإن ذلك ليس طلاق بدعة بل هو طلاق سنة. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة طلاقه لزوجته في حال حيضها، وأن أباه عمر رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطلاق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. مره أي مر عبد الله بن عمر، مر ابنة عبد الله أن يراجعها. وهذا يدلنا على أن الطلاق في الحيض أنه لا يجوز، وأنه طلاق بدعة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك الطلاق أمره بالمراجعة، لأنه أوقع في غير وقته وفي غير زمنه، فأمر عليه الصلاة والسلام بالمراجعة. وهذا يدلنا على أولا أن الطلاق في الحيض لا يجوز، الطلاق في الحيض غير جائز, وأنه إذا حصل الطلاق يقع, إذا حصل الطلاق في الحيض وهو غير جائز فإنه يقع ذلك الطلاق, وأن على من طلق في حال الحيض أن يراجع وأن يعيدها إلى عصمته برجعتها ومراجعتها ثم يطلقها في الوقت الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وهو أن يكون في طهر لم يجامعها فيه إذا كان الطلاق ابتداء. أما إذا طلقها في الحيض فإنه يراجعها حتى تطهر من حيضتها ثم تحيض مرة أخرى, ثم بعد ذلك إن بدا له أن يطلقها فليطلقها, وإن بدا له أن يمسكها فليمسكها. ولكن هذا الطلاق أو هذا الطهر الذي يطلقها فيه يشترط أن لا يكون جامعها فيه, أن لا يكون قد جامعها في ذلك الطهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أو أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله بن عمر بأن يراجع زوجته, وهذا يدل على أن الطلاق وقع, لأنه لو لم يكن هناك وقوع له ما كان هناك حاجة إلى المراجعة, لأنه يلغو وتبقى الزوجية على ما هي عليه. لكن اعتبر ذلك الطلاق وإن كان وقع في وقت لا يجوز أن يوقع فيه, ولكنه لما أوقع وقع واحتسب الطلقة. ولهذا جاء في بعض الروايات عن عبد الله بن عمر أنها حسبت تطليقة, أنها حسبت تطليقة, وأنه مضى له بذلك تطليقة, وأنه وقد راجعها وامتثل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وامتثل ما أمره به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها ثم ليمسكها, يعني بعد أن راجعها ودخلت في عصمته يمسكها حتى تطهر من حيضتها تلك, ثم تحيض حيضة أخرى وتطهر منها. فإذا طهرت منها أي من هذه الحيضة الثانية أي غير الحيضة التي وقع فيها الطلاق المحرم, فإنه بعد ذلك بالخيار, إن شاء أن يمسك يمسك, وإن شاء أن يطلق فليطلق, ولكن لا يجامعها في ذلك الطهر الذي يطلقها فيه, لا يجامعها في ذلك الطهر الذي يجامعها فيه. وقيل في الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بطلاقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق ولم يعتبر ذلك الطلاق, قالوا للتنبيه على أن المراجع الذي يراجع زوجته لا يكون المقصود منه أن يطلقها, بل يكون يمكن أن يطلقها ويمكن أن يبقيها وأن يمسكها. وقيل إنه لم يرشد إلى أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة, لأن ذلك الطهر مع الحيضة بمثابة قرء واحد وبمثابة شيء واحد, فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الطلاق الذي وقع فيه الحيض مع الطهر الذي يليه يعني بمثابة الشيء الواحد, ثم تأتي الحيضة التي لم يكن فيها طلاق وتطهر منها, وعند ذلك يأتي الوقت الذي يمكنه أن يطلقها إن أراد أن يطلقها, ولكن بغير جماع لها, بذلك الطهر وكذلك أيضا أو يمسكها ويبقي على الزوجية ولا يطلقها إذا شاء. ثم فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء التي طلق, يعني أنهن يستقبلن العدة. فالطهر الذي يوقع فيه الطلاق يكون في بداية العدة وفي أول العدة وفي إقبال العدة.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض, فاستفتى عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض, فقال مر عبد الله فليراجعها ثم يدعها حتى تطهر من حيضتها هذه ثم تحيض حيضة أخرى, فإذا طهرت فإن شاء فليفارقها قبل أن يجامعها وإن شاء فليمسكها, فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
يعني هذا الوقت الذي يطلقها فيه وهو ذلك الطهر الذي يلي الحيضة التي هي غير الحيضة التي حصل فيها الطلاق هي العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء, لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, أي مستقبلات لعدتهن, أي مستقبلات لعدتهن, بحيث تبدأ تحسب من ذلك الوقت الذي حصل فيه الطلاق, لأنه وقع أي الطلاق في وقت مشروع أن تطلق فيه النساء وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي ليشكري وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
عن يحيى بن سعيد القطان.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر.
عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب العمري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
ثم ورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من طريق أخرى وهي مثل الطريقة السابقة. وأما إسناد الحديث
قال أخبرنا محمد بن سلمة.
أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري وثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من عند أهل السنة وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن نافع عن ابن عمر.
عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني كثير بن عبيد عن محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي قال سئل الزهري كيف الطلاق للعدة, فقال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائض, فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك فقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر, فإن بدا له أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذاك الطلاق للعدة كما أنزل الله عز وجل. قال عبد الله بن عمر: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمر تغيظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني ظهر الغيظ والغضب عليه عليه الصلاة والسلام. وهذا يفيد أن أنه سبق منه عليه الصلاة والسلام النهي عن الطلاق في الحيض، لأن حصول التغيظ يعني فيه مخالفة للأمر. أما إذا كان لم يحصل قبل ذلك بيان حكم فإن من حصل منه شيء من ذلك معذور، لأنه ما علم حكما يدل على خلاف ما فعله. فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على سبق النهي منه عن ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم سؤال عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس المقصود منه معرفة بيان الحكم في الطلاق بالحيض، وإنما المقصود منه ما يترتب على هذا الطلاق، ما يترتب على هذا الطلاق، أي ما الذي يترتب على هذا الطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه يترتب عليه وقوع الطلاق، وأن عليه أن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر من حيضتها، ثم تحيض حيضة أخرى تطهر منها، ثم بعد ذلك يطلقها في ذلك الطهر دون أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. ثم أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه راجع امرأته وأنه امتثل الأمر الذي أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه احتسب تلك التطليقة لها، وأنه قد يكون مضالها تلك الطلقة التي حصلت في الحيض، فإن أراد أن يطلقها بعد ذلك فتكون طلقة ثانية، لأن التي كانت في الحيض قد حسبت عليه. فإن عزم على تطليقها يطلقها في طهر جامعها فيه، وبذلك وتضم هذه الطلقة إلى الطلقة التي قبلها، فيكون له بذلك طلقتان.
قال: أخبرني كثير بن عبيد.
أخبرني كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محمد بن حرب.
عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الزبيدي.
عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الزبيدي الحمصي وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا أبا داود.
إلا الترمذي.
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه، أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
عن سالم بن عبد الله.
عن سالم ابن عبد الله بن عمر رحمه الله، وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره.
قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن محمد بن تميم عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال له: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليراجعها، فردها علي. قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة طلاقه وأنه أمر بالمراجعة حتى تحيض وتطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في قبل عدتها أي مستقبلا لعدتها, في قبل عدتها أي مستقبلا لعدتها, تكون عدة أمامه أمامها تحسب تبدأ بالحساب من ذلك الوقت أي الطهر الذي طلقها فيه دون أن يجامعها فيه. تعيد المتن.
عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا, فقال له طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليراجعها فردها علي قال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك, قال ابن عمر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
نعم الإسناد
بس هنا فيه اللفظة أنه قال ليراجعها فردها علي قال نعم. إذا طهرت
قال ليراجعها فردها عليه أي بالمراجعة إذا طهرت أي من الحيضة الثانية, لأن هذه فيها اختصار وتبينها الروايات الأخرى, وكلمة ردها عليه ليس معنى ذلك أنها ردت عليه دون رجعة ودون أن يكون اعتبر ذلك الطلاق, بل الطلاق معتبر وحسبت عليها طلقة كما جاء ذلك مبينا, حسبت تطليقة كما جاء ذلك مبين في بعض الروايات, وأمر بالمراجعة, فإذا الرد المقصود منه ردها إليه بالمراجعة, يعني ليس معنى المقصود من رده وردها عليه بالمراجعة, لا أنها ردت إليه بدون رجعة بدون مراجعة وأنه لم يقع طلاق, بل وقع الطلاق وأمرت بالمراجعة, وقع الطلاق لأن ابن عمر قال حسب التطليقة, والأمر بالمراجعة جاء في الروايات المتعددة عن ابن عمر مره فليراجعها, وأخبر بأنه راجعها وأنها حسبت عليه تطليقة, إذن هذا الرد إرجاعها إلى عصمته بالرجعة, إرجاعها إلى عصمته بالرجعة التي راجعها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يسأل أخ مروان
أيوة.
يقول هل هذه آية وفيها في قبل عدتهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن؟
لا هذا تفسير, هذا تفسير لقوله لعدتهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أي في قبل عدتهن مستقبلات لعدتهن.
قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف أبوه بابن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
وعبد الله بن محمد بن تميم.
وعبد الله بن محمد بن تميم وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حجاج.
عن حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره, وأما ذكر عبد الرحمن بن أيمن فهو جاء على اعتبار أنه هو الذي سأل, وإلا فليس راويا في هذا الإسناد, لأن الراوي عبد الملك بن جريج يروي عن أبي الزبير, لكن هذا الحديث الذي سمعه أبو الزبير من ابن عمر كان بسؤال عبد الرحمن بن أيمن, فعبد الرحمن بن أيمن ليس من الرواة الآن في هذا الإسناد. والحافظ بن حجر في التقريب رمز له بمسلم وأبو داود النسائي وقال عندهم له ذكر بلا رواية, عندهم له ذكر بلا رواية، يعني أنه مذكور في كتبهم لكن ليس له رواية، فهو يعني فقد جاء ذكره بالإسناد لكن ليس راويا، فهو رمز له بالميم والدال والسين يعني عند مسلم وابو داود النسائي، أي أنه مذكور في أثناء إسناد وليس راويا، ليس هو الذي أخذ عنه الحديث، لكنه سبب سماع أو أخذ بالزبير للحديث، لأن عبد الرحمن بن أيمن سأل ابن عمر وأبو الزبير حاضر وأجابه، فروى ابن الزبير عن ابن عمر ذلك الحديث الذي سمعه بسبب سؤال عبد الرحمن بن أيمن، ثم ابن جريج رواه عن ابن الزبير. وأما عبد الرحمن بن أيمن له ذكر بلا رواية، له ذكر بلا رواية. وهكذا طريقة المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال، أنه يذكر أشخاص يرمز لهم برموز أصحاب الكتب ولا يكون لهم رواية، وإنما مجرد الذكر، وإنما مجرد الذكر فقط، يعني ذكروا في الكتب وإن لم يكونوا من رجال الكتب.
ينصه المزي رحمة الله عليه، ينص في داخل الترجمة أن هذا له ذكر فقط أو يجعل كلهم سواء؟
هو كما هو معلوم في آخر الترجمة يقول رواه فلان وفلان، رواه الجماعة أو رواه الترمذي والنسائي، يعني يبين يعني من خرج حديثه من أصحاب الكتب. لكن هل ينص على أنه مجرد الذكر؟ لا أدري. والحافظ بن حجر في ترجمة هذا الشخص عندما رمز له بميم دال سيم قال له ذكر في عندهم وليس له رواية، له ذكر عندهم أي عند هؤلاء اللي رمز لهم بلا رواية.
قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت مجاهدا يحدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال ابن عباس رضي الله عنهما قبل عدتهن.
ثم أورد النسائي أثرا عن ابن عباس في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو يتفق مع ما جاء في الروايات السابقة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أي أنهن في إقبال عدتهن وفي أول العدة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في تفسير قول الله عز وجل طلقوهن لعدتهن، قال في قبل عدتهن أي مستقبلات للعدة وفي إقبال العدة في أولها، فهو تفسير من ابن عباس لقوله لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن في قبل عدتهن. نعم.
قال أخبرنا محمد بن بشار
أخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن محمد بن جعفر
الملقب غندر البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة
بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن الحكم
بن عتيبة الكندي الكوفي، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مجاهد
بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يستقيم يا شيخ الإسناد يحدثه أو في النسخة الثانية يحدث
يعني يحدث عن فلان، أو يحدثه ويحدث الحديث يعني يحدثه أي الحديث عن فلان،
باب طلاق السنة. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.
ثم أورد النسائي طلاق السنة، هذه ترجمة طلاق السنة أي الطلاق الذي على وفق السنة، أي المخالف للبدعة، المخالف للبدعة، لأن السنة تأتي لمعاني أربعة. تأتي السنة يراد بها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة داخل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، لأن المقصود من ذلك ما جاء به مما في القرآن والسنة. وتطلق السنة ويراد بها الحديث، ومن ذلك قول المحدثين والفقهاء عندما تأتي مسألة يقولون دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى كذا، وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا السنة عطفت على الكتاب، إذا المقصود بها الحديث. وتأتي السنة ويراد بها ما يقابل البدعة، ويأتي بها ما يراد بها ما يقابل البدعة، ومنه هنا، لأن طلاق السنة هنا ما يقابل البدعة، ومنه الكتب التي ألفت في العقيدة على وفق السنة بلفظ السنة، أي ما يقابل البدعة، كالسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن إمام أحمد، والسنة لمحمد بن نصر المروزي، والسنة للطبراني، وهكذا باسم السنة، أي ما يقابل البدعة. وتأتي أو يأتي لفظ السنة يراد به المأمور به غير الواجب، أي ما يراد في المندوب والمستحب، وهذا في اصطلاح الفقهاء، هذا في اصطلاح الفقهاء، لأنهم جعلوا الأحكام خمسة: واجب ومندوب ومحرم ومكروه ومباح. والمندوب هو المأمور به غير الواجب، يعني ليس أمر إيجاب وإنما أمر استحباب، يراد في المندوب المستحب والمسنون، فيقال سنة ويقال مسنون ويقال مسنون ويقال يسن ويستحب ويندب، ألفاظ مترادفة. فهنا قوله طلاق السنة أي ما يقابل البدعة الذي هو على وفق السنة وليس على بدعة. ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلاق السنة أن يطلقها طلقة،
حديث
حديث
عبد الله بن مسعود،
نعم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال طلاق السنة أن يطلقها تطليقة في طهر لم يجامعها فيه. إيش اللفظ؟
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع.
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، هذه ثلاثة أشياء أو قيود ثلاثة، إذا توفرت فالطلاق طلاق سنة. تطليقة يعني طلقة واحدة لا يكرر الطلاق دفعة واحدة، في طهر يعني ليس في حيض، من غير جماع، ذلك الطهر الذي طلقها فيه لم يجامعها فيه، فثلاثة أشياء إذا توفرت فالطلاق طلاق سنة: أن يكون تطليقة، وأن يكون في طهر لم يجامع، في طهر ليس في حيض، وأن يكون ذلك الطهر أيضا لم يجامعها فيه، وأن يكون ذلك الطهر لم يجامعها فيه، يعني بين أنه كيف يوقع. قال إذا طهرت يطلقها، ثم إذا طهرت طلقها، ثم بعد ذلك إذا طهرت طلقها، يعني معناها أن الطلقات كل واحدة تقع في طهر لم يجامعها فيه، ما تقع دفعة واحدة ولا تقع في طهر واحد، وإنما تقع في أطهار متعددة وكل تطليقة على حدة. ثم قال فإذا طلقها اعتدت بحيضة، يعني إذا طلقها الثالثة اعتدت بحيضة يستبرأ بها الرحم، يستبرأ بها الرحم. وهذا قال به بعض أهل العلم، يعني أن المطلقة البائم أنها تعتد بحيضة واحدة يستبرأ بها رحمها. ومن العلماء من قال إنها تعتد بالأقراء الثلاثة، تعتد بالأقراء الثلاثة، وأنها ليست لا يكفي الحيضة الواحدة، بل كما يحصل للرجعية يكون للبائن. حيضة إيش؟
طلاق السنة تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة.
ثم تعتد بعد ذلك بحيضة، يعني بعد أن بانت، أن طلقها الطلقة الأخيرة التي بانت بها تعتد بحيضة، يعني لاستبراء الرحم، وإلا فإنه ليس له حق فيها، يعني حق أقرأ ثلاثة، لأنه لا سبيل له إلى أرجاعها. ومن العلماء من يقول إنها تعتد بالأقراء، ويعني ولا يكتفى بحيضة واحدة، ويقول إن, 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 إن ذلك فيه تطويل المدة أمامه، يعني فيما إذا أراد أن يعني يراجعها، أو يعني يحصل كونها تتزوج ثم بعد ذلك ترجع إليه، يكون هناك يعني مسافة يعني يؤاخذ بها، فلا يكفي أن تكون حيضة واحدة وأنها ترجع إليه إذا تزوجت بعد حيضة ثم طلقت، إذا تزوجت زواج رغبة ثم طلقت بعد ذلك. وكلام ابن مسعود رضي الله عنه يعني هذا يدل على أنه يرى أنها تستبرأ بحيضة واحدة. نعم.
صلى الله عليك. كذلك في بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية، يعني يرى ابن مسعود كذلك يعني حيضة واحدة؟
لا لا، ما في حيضة، لأن هذه رجعة، لأنها رجعية.
طيب قوله هنا فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى،
أين؟
يعني في الطهر الذي بعد الحيض مباشرة أو بعد ثلاث حيض؟ لفظه أحسن الله إليك تطليقة وهي طاهر في غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى.
هي كما هو كما هو معلوم، يعني هي في حال الرجعة وطلقها، لأنه مو لازم أنها تمضي الأقراء، بل إذا طلقها في حيض ثاني وقع في طهر ثاني وقع، لكن ليس معنى إيه هي في العدة طلقها
ويطلقها،
إيه طلقها وهي في العدة، طلقها وهي في العدة أو في أثناء عدتها، لأنها لو كانت بحيضة لخرجت من العدة، يعني مثلا بذلك، لكنها لا زالت في أثناء العدة. لا
تخرج،
لا هي لو كان طلقها يعني بعد أن لو كان بحيضة واحدة، لو كان بحيضة واحدة في أثناء في قبل الطلقة الأخيرة، إن كان تبين منه في خروج الحيضة الواحدة، لكنه طلقها في أثناء عدة التي هي ثلاث حيض، وذلك في طهر آخر، طلقها في طهر ثم طلقها في طهر آخر، سواء راجعها أو ما راجعها كلها معتبرة. أقول راجعها ثم طلقها في حيض، أو لم يراجعها ولكن طلقها مرة ثانية في طهر ثاني.
أو إن راجعها أمرها واضح، القضية أن تكون يعني في العدة وتطلق.
أي نعم، يمكن، بل لا حتى في الطهر الواحد يمكن يطلقها، يعني يعني في أوقات مختلفة، لكنه يعني هو يقع لا شك، أقول يقع لو طلقها يعني في طهر واحد، بل لو قال طالق ثم طالق ثم طالق فإنها تقع، لأن الطلقات كل واحدة جاءت على حدة.
لا على الخلاف يعني بينهم، هل الثلاث تقع واحدة أو تقع ثلاث؟
لا هذا هذاك فيما إذا كان ثلاثا، وأما إذا جاءت يعني كذا ثم كذا ثم كذا، يعني لأنها العطف بثم يفيد أن هذه طلقة وأن هذه طلقة وأن هذه طلقة.
جزاك الله خير. يقول قال الأعمش سألت إبراهيم فقال مثل ذلك.
سألت إبراهيم فقال مثل ذلك، أي مثل هذا الذي جاء عن من هو اللي من روى عن الأعمش أول؟
شيخ الأعمش أبو إسحاق.
أبو إسحاق السبيعي. أي نعم.
يقول أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب.
أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
نعم.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن حفص بن غياث.
عن حفص بن غياث وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثم الكوفي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي وهو عبد الله وهو عمرو وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص.
عن أبي الأحوص عوف بن مالك وهو ثقة، أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال طلاق السنة أن يطلقها طاهرا في غير جماع.
ثم ورد النسائي أثر أو هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قول طلاق السنة أن يطلقها طاهرا بغير جماع، وهو مثل الذي قبله، إن إلا أن الذي قبله أكمل منه لأنه قال تطليقه، وهنا ذكر الطلاق بإطلاق بدون تقييد بتطليقه، والرواية السابقة فيها التقييد بتطليقه. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى القطان وقد مر ذكره.
عن سفيان.
عن سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله.
عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله مسعود وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة، فانطلق عمر رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها، فإنها العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.
ثم أرد النسائي الترجمة وهي ما يفعله من طلق في الحيض.
باب ما يفعل إذا طلق تطليقة وهي حائض.
باب ما يفعل من طلق ما إذا طلق تطليقة وهي حائض، أي أنه يراجعها وتقع التطليقة عليها ويمسكها حتى تطهر من ذلك الحيض، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر منها، ثم بعد ذلك يطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها. هذا هو الذي يفعله من حصل منه التطليق في الحيض، من حصل منه تطليقة في الحيض فإنه عليه أن يعمل هذه الأعمال التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هو هو نفس الحديث لأنه أرد هنا للاستدلال به على هذه المسألة، وهي ما يفعله من حصل منه تطليقة في الحيض.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر، الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن المعتمر.
عن المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
هنا يا شيخ في اللفظ: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها.
أي نعم، كلمة اغتسلت يعني أن أن المعتبر هو اغتسالها من الحيض، وليس مجرد يعني حصول انقضاء الحيض، بل يعني بعد اغتسالها من طلق من حيضتها، إن شاء أن يمسكها أمسكها ويجامعها على أنها زوجة، وإن أراد أن يطلقها يطلقها بدون أن يجامعها في ذلك الطهر.
بس ما فيه يعني الأمر بالتطليق مرة ثانية؟ يقول: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها.
إن أراد أن يطلقها يعني فلا يمسها، فلا يمسها إن أراد أن يطلقها. إن أراد أن يطلقها نعم، فلا يمسها إن أراد أن يطلقها،
فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها.
يعني لا يمسها إلى حين الطلاق، يعني من الطهر، من حين حصل الطهر فلا يمسها إلى حين الطلاق. طبعا إذا حصل الطلاق ما له علاقة به إلا إذا أراد أن يراجعها، إلا أن أراد أن يراجعها فله ذلك، لأنه يعني المطلقة طلاقا رجعيا له أن يجامعها، وإذا جامعها حصلت الرجعة لجماعه إياها. لكن المقصود من ذلك أنه بعدما يحصل الاغتسال لا يمسها ويطلقها دون أن يمسها، لأنه لو وطئها يكون طلاق بدعة لو طلقها في ذلك الطهر، لأنه طلقها في طهر جامعها به.
ما يريد
نعم؟
يعني يطلقها أو
يمسكها، لأنه ما قال يمسكها
هنا. بس أولها يقول: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها.
أها، وبعدين؟
فإن شاء أن يمسكها فليمسكها.
هذا
لا، أنا ما يعني هنا الآن عندما طهرت واغتسلت خلاص طابت نفسه ما أراد يطلق، هنا في الأمر
يمسك يعني؟
ها؟
أراد يمسك؟
أراد يمسك.
لا، هذاك إن أراد أن يطلقها حتى يطلقها إذا كان أراد التطليق.
يعني في محذوف.
طبعا
حتى يطلقها إن أراد التطليق.
طيب، بينت الروايات الأخرى. أقول بين ذلك الروايات الأخرى، لأن التطليق مو لازم، بل هو مخير فيه، إن شاء أن يمسك أمسك، وإن شاء أن يطلق طلق. والمقصود من قوله حتى يطلقها يعني هذه الفترة التي بين الاغتسال إلى حين التطليق ما يكون مسها، لأنه لو مسها ثم طلقها في ذلك الطهر صارت بدعيا.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل.
ثم أورد النسائي حديث
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة طلاقه لزوجته، وأن أباه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهنا لم يذكر السائل وهو عمر رضي الله عنه حتى ذكر فقال مره، فالمقصود بذلك عمر هو الذي سأل، ثم قال إيش ليطلقها؟
مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل.
ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل، يعني إما أن يطلقها وهي طاهر يعني ليس فيها حمل، أو حملت واستبان حملها، فهو يطلقها حائلا أو حاملا، إما حائلا ليس فيها حمل أو حاملا قد تبين حملها.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
محمود بن غيلان المروزي ثقة، أخرج أحد أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن وكيع.
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري وقد مر ذكره.
عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة.
عن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر.
عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر وقد مر ذكرهما.
قال باب الطلاق لغير العدة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى طلقها وهي طاهر.
ثم بين الطلاق لغير العدة يعني لغير الوقت الذي ينبغي أن تطلق فيه النساء وهو الطهر الذي لم يجامعها فيه, أي الطلاق في الحيض, لأنه هنا طلاق لغير العدة, طلاقها في الحيض لغير العدة يعني ليس مستقبلا للعدة, لأن الاستقبال للعدة إنما يكون في الطهر الذي لم يجامعها فيه. فمعنى هذا إذا طلقها في الحيض طلقها لغير العدة, طلقها لغير العدة يعني ليس مستقبلا لعدتها, لأن الطلاق في الحيض لا يجوز. وإذا وقع الطلاق فيه, إذا أوقع الطلاق فيه وقع, لكن عليه المراجعة. أورد النسائي حديث ابن عمر من إحدى طرقه وهو مثل ما تقدم. نعم.
قال أخبرنا زياد بن أيوب.
أخبرنا زياد بن أيوب وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن هشيم.
عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي بشر.
عن أبي بشر جعفر بن إياس المشهور بن أبي وحشية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
كلهم
أو كلهم.
نعم كلهم.
كلهم.
نعم.
أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.